الليل
وراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع حكمة جديدة من درر الحكم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالحكمة وأن يرزقنا العمل بها لنسعد في الدنيا والآخرة. وحكمة اليوم قالها حكيم من حكماء هذه الأمة، إنه سيدنا يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى. يقول في حكمته: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. كلمات لو أخذنا بها لسعدنا في الدنيا والآخرة ولا أسعدنا من حولنا. أيها الإخوة، من قائل هذه الحكمة؟ إنه سيدنا يحيى ابن معاذ الرازي، واحد من سلف هذه الأمة من القرون المفضلة الأولى. هذا الرجل الحكيم كان مشهودا له بالصلاح، وكان مشهودا له بالتقوى، وشهد له من عرفه ومن درس سيرته بأنه آتاه الله تعالى الحكمة. كان يقول في كلامه: ما أصيب الحكيم بمصيبة أشد عليه من يوم يمر عليه ولا تأتيه هدية من ربه، أي لا يفتح الله عز وجل عليه بحكمة، ولا يفتح الله عز وجل عليه بفهم جديد في دينه. يقول: مصيبة كبيرة على الإنسان الحكيم إنه يمر عليه يوم وربنا سبحانه وتعالى ما يبعتلوش هدية جديدة. إيه الهدية؟ إن ربنا يعطيه حكمة يفهمها بقلبه وينطق بها لسانه. هكذا كان تعاملهم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان يقول إن القلب إذا انفتح على الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعطيه الحكمة. إذا أشخص القلب إلى ربه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يلقي الحكمة في هذا القلب وينطق بها لسانه. هكذا هي مفهوم الحكمة عند يحيى ابن معاذ، هكذا هو مفهوم الحكمة الذي فهمه عن هذا الدين ومن القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا يحيى ابن معاذ الرازي يقول لنا يعني منهج في التعامل مع الناس: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين. إذا أردت أن تكون من المحسنين الذين يحبهم الله والله يحب المحسنين، عليك أن تعامل الناس بثلاث خصال، أن تعامل أخاك المؤمن بثلاث خصال: إذا أنت لم تنفعه فلا تضره، هذه هي الأولى، إن لم تنفعه فلا تضره. إذا نحن مأمورون بأن ننفع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحب الناس إلى الله يا رسول الله؟ قال: أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله بعد أداء الفرائض واجتناب الكبائر أن يكون الإنسان نافعا لخلق الله عز وجل. وإذا كان نافعا لخلق الله كان من المحسنين، لأن الله عز وجل عندما ذكر المحسنين وصفهم بذلك، أنهم ينفعون الناس ويكفون الضر عنهم. ولذلك الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، يقول إن الإحسان هو جلب النفع إلى الناس ودفع الضر عنهم. هل أنا محسن إلى الناس أو غير محسن؟ إذا كنت تجلب النفع إليهم وتدفع الضر عنهم فأنت من المحسنين، أما إذا كنت غير ذلك فلست من المحسنين، تجلب الضر إليهم وتدفع الضر عنهم. تجلب النفع إليهم وتدفع الضر عنهم. طيب إذا كنت كذلك كنت من المحسنين. طيب النفع كيف أنفع الناس؟ قال العلماء المؤمن ينفع الناس بكل ما أوتي من قوة. يعني مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المسلم بالنخلة، كل ما فيه نافع. النخلة كذلك كل ما فيها نافع، الجريد بتاعها يصنع منه ما يصنع، الساق بتاعتها أو الجزع بتاعها تستخدم في بعض المنافع، الثمرة بتاعتها تؤكل في كل أحوالها، حتى النوى الذي يخرج منها يصير علفا للدواب، فكلها نافعة، شجرة مباركة. كذلك المسلم كل ما فيه نافع، إن صحبته نفعك، وإن جاورته نفعك، وإن استنصحته نفعك، وإن شاورته نفعك، هكذا هو المؤمن نافع في كل أحواله، ينفع الناس، ينفع الناس بكل ما أوتي من قوة. إن كان صاحب مال نفع الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن هذا طريق المحبة إلى الله عز وجل، أن تنفع الناس، أن تتصدق على الناس، أن تقضي حوائج الناس، أن تنفعهم بمالك إذا كنت صاحب مال، كما كان سيدنا أبو بكر نافعا للمسلمين بماله، كان غنيا رضي الله عنه، أعتق الصحابة الأرقاء أو الذين كانوا في الرق، وأعطاهم الحرية ليعبدوا الله عز وجل بما كيفما يشاءون، هذا مال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان ينفع الناس بماله. سيدنا عثمان بن عفان نفع الناس بماله عندما اشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين يشربون منها، عندما جهز جيش العسرة، جيش غزو التبوك، إلى آخر ذلك. الإنسان إذا استطاع أن ينفع الناس بماله فعل. طيب إن لم يستطع أن ينفعهم بماله، قالوا ينفعهم بعلمه. قد يكون الإنسان لا مال له لكن عنده علم، فواجب أنه ينفع الناس بعلمه. المدرس الذي يعلم طلابه هذا ينفعهم بعلمه، الشيخ الذي في المسجد ينفع الناس بعلمه، الأستاذ الذي في الجامعة ينفع الناس بعلمه، الذي يقدم برنامج على التلفزيون أو محتوى على وسائل التواصل، إذا كان عندك علم انفع الناس به، وإلا فلا تضرهم بجهلك ولا تنشر الجهل والخرافة بين الناس. يبقى إذا نفعت بمالك هذا حسن، إذا نفعت بعلمك هذا حسن، إذا نفعت الناس بمنصبك وجاهك، إذا استعملك الله عز وجل في مكان أو وظيفة، هذه الوظيفة ليست لتحصيل المكاسب الشخصية وإنما هي لنفع خلق الله عز وجل. فهكذا كل إنسان في مجاله ينظر كيف أستطيع أن أنفع الناس، لأن نفع الناس طريق محبة الله عز وجل، لأن نفع الناس عبادة للرحمن سبحانه وتعالى. طيب إذا لم نستطع نفع الناس، يحيى بن معاذ رضي الله عنه يقول: إن لم تنفعه فلا تضره. ما دمت ما انتش مستطيع انك تنفع الناس، مش مستطيع انك تنفع المؤمن او المسلم الذي امامك، على الاقل ما تضروش، لا تدخل الضرر عليه. سبحان الله، يعني إن لم تستطع النفع فكف، انما تروح تضر الناس هذه مشكلة كبيرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة شرعية، إنه الضرر يزال، إن الإنسان لا يضر خلق الله سبحانه وتعالى وإنما ينفعهم. لا تضر الناس في مالهم، لا تضر الناس في أنفسهم، وإنما عليك أن تزيل الضرر عن الناس. ده كف الأذى عن الناس عبادة لله سبحانه وتعالى، كف الأذى عن الناس عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل سيدنا أبو ذر رضي الله عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو ذر: إن مع الإيمان عملا. قال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله. قال: يا رسول الله، إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ منه. قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان عليا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر. قال: يعين مغلوبا. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا. قال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا. قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ يمسك الشر عن الناس، أو يمسك الأذى عن الناس. قال: يا رسول الله، إن فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما من مؤمن يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الإخوة، صلى الله على نبينا وسلم، نسأل الله تعالى أن يصلي ويسلم عليه. علم الناس الخير، وعلم الناس الرقي، وعلم الناس الأدب، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. يمسك الأذى عن الناس، كف الأذى من حقوق الطريق، كف الأذى من حق المسلم على المسلم. ما تأذيش حد، ده مش كده وبس، ده انت لو وجدت من يضر المسلم يجب عليك أن تدفع عنه الضر قدر استطاعتك. يبقى مش تكف أذاك انت بس عن الناس، لا، ده انت تدفع الضرر الآتي من غيرك إلى نفسك تدفعه، والضرر الآتي إلى أخيك المسلم أيضا تدفعه. ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه يعني أنت ما تظلموش، ولا يسلمه يعني لا تسلمه لظالم. إذا وجدت من يظلمه تدفع الظلم عنه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما. يعني دي معروفة، أمر طبيعي أنك تنصر المظلوم قدر استطاعتك. كيف ننصره ظالما؟ قال: تمسكه أو تدفعه أو تمنعه عن الشر، فذلك نصره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إن لم تنفع المسلم فلا تضره، لا تضر الناس، ولا تدخل الضرر على الناس، ولا تفسد حياة الناس. وارد أن يكون الضرر ده مادي، أنك تتسبب في ضرر مادي له. وارد أن يكون ضرر معنوي فيتأذى بسببك والعياذ بالله، فيقول لك إن لم تنفعه فلا تضره. طيب التانية، قال: إن لم تفرحه أو إن لم تسره فلا تغمه. لو استطعت أنك تسر الإنسان المسلم فهذه عبادة لله سبحانه وتعالى، فأدخل السرور على الناس، فرح الناس اللي تعرفهم، فرحهم بكلمة طيبة، فرحهم بهدية، فرحهم بصدقة، فرحهم بأي وسيلة من وسائل الفرح، حتى ولو كان التبسم في وجه الناس وإظهار السرور وإظهار الفرح أمام الناس. يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن تبسمك يدخل السرور على الناس. إلقاء السلام على الناس، هكذا إنك تسلم على الناس، هذا يدخل السرور عليهم. حسن المعاملة مع الناس يدخل السرور عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ما هو إدخال السرور على المسلم، هذه وسيلة من وسائل إدخال السرور على الفقراء والمساكين. تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا أو تقضي له حاجة، ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إن لم تدخل السرور على أخيك المسلم فلا تغمه، يعني ما تحزنوش ما تزعلوش. كيف أحزنه؟ قالوا بأي وسيلة من وسائل الحزن، حتى ولو كان بهزار، إنه الإنسان يخبئ شيء من إنسان على وجه الهزار وعلى وجه المزاح، يقول لك أما أشوفه هيعمل إيه، أو يعمل فيه مقلب فيدخل الغم عليه والحزن، وبعدين أصل إحنا كنا بنهزر. لا، الإحزان الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا يأخذ الإنسان متاع صاحبه، يعني لا جادا ولا هازلا، يعني إنك تخبي حاجة من حد وبعدين لا ده إحنا كنا بنهزر معاك أو بمزح معاك. لا، حتى في المزاح أو المزاح لا تحزن أحدا، حتى في أبسط الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إن يعني إدخال الحزن على المسلم لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ يعني لأن هذه يعني تغضب الله وتغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مجرد أن يبقى في ثلاثة في سفر أو ثلاثة قاعدين في مكتب أو في مكان ما، واثنين منهم يقعدوا على جنب كده يتوشوشوا ويتناجون أو يتناجيان فيما بينهما، والثالث على جنب كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعملوش كده. ليه؟ لأن هذا يحزن الثالث، يظن أنه هو منبوذ، يظن أنه هو غير مرغوب فيه. والأبشع من كده أنه ممكن الشيطان يسول له أنه الاثنين دول بيتأمروا عليه، فدي باب من أبواب مداخل الشيطان، فبيقول لك لا ما تعملش كده. ليه؟ لأن ده حيحزن هذا الإنسان المسلم، فما تزعلوش ما تحزنوش حتى ولو بطريق غير مباشر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أنه يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي يقول فأتجوز لما أعلم من وجد أمه عليه. يعني أنا بأخفف الصلاة لأن عارف أن أمه هتزعل، هتحزن، هتبقى مشتتة بين إتمام الصلاة وبين أنها تسكت ولدها. يبقى إن لم تسر المسلم فلا تغمه، فلا تحزنه، لا تحزن الناس، وإنما عليك أن تدخل السرور على الناس. أدخل السرور بأي وسيلة، أدخل السرور على الإنسان بأنك تصالح الزعلان، وإنك أنت تربط على كتفه، وإنك أنت تجبر خاطره إلى آخر هذا. يبقى إن لم تسره فلا تغمه، إن لم تسر الإنسان المسلم فلا تحزنه. التالتة قال وإن لم تمدحه فلا تذمه. إذا لم تمدح المسلم وإذا لم يعني تقل له كلمات طيبة ترفع من شأنه وترفع من معنوياته وتحفزه وتقول له أحسنت، هذه كلمة مدح، فلا يعني تذمه، فلا تقل له أو تقل في شأنه كلمات فيها ذم له وفيها تنابز بالألقاب إذا كان حاضرا، أو فيها غيبة إذا كان غير حاضر. يعني هذه الأمور مما أدبنا بها الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ربنا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني لا تذم الإنسان وهو حاضر ولا تذمه وهو غائب. لا تذمه وهو حاضر بمعنى أنك أنت لا تشتمه، السب والشتم والكلام ده مرفوض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن سبك أحد بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه، يكون أجر ذلك لك ووباله عليك. هو ممكن يزمك، وهو ممكن يشتمك، وهو ممكن. نحن لا نقابل السيئة بمثلها، وإنما نقابل السيئة بالحسنة. لا تذم أحدا، وإنما عليك أن تنصح. في فرق بين التعيير وبين النصح، أن تجلس مع أخيك وتقول له: أنا يعني ألاحظ عليك كذا وكذا وكذا، يعني ليتك تكف عن هذا، وليتك. نصيحة في السر فهي نصيحة، إذا كانت في العلن فهي فضيحة والعياذ بالله. يبقى إذن المؤمن يستر وينصح، المنافق يفضح ويعير، الفاجر يفضح ويعير، إنما المؤمن لا، يستر وينصح، لا يعير، لا يشتم. ويل لكل همزة لومزة. قال العلماء: اللماز الإنسان الذي يعيب الناس بلسانه، والهماز الذي يعيب الناس بفعله. لا المسلم لا ده ولا ده، إنما الكافر هماز مشاء بنميم، هكذا يعيبون الناس. المنافق يتتبعون عورات الناس، هؤلاء هم المنافقون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يعني يا معشر المنافقين، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، أي يفضحه ولو في جوف بيته. يبقى من ستر الناس ستره الله تعالى، ومن فضح الناس والعياذ بالله فضحه الله تعالى في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إنما وارد أن الإنسان يجلس مع أخيه المسلم ويذكره بعيوبه. المسلم مرآة أخيه، أو المؤمن مرآة أخيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرآة أخيه يعني ينصحه ويهدي إليه عيوبه، لكن في السر فيما بينه وبينه. لكن إن هو يفضحه، لا يفضح. طب يتركه على عيوبه بلا نصيحة، برضو يبقى كده خانه، إنه يترك أخاه وعنده من العيوب ما عنده، ويجامله ويقول له: أنت حسن وأنت ما شاء الله، ويتركه على عيوبه ولا ينصحه بتغييرها، هذا غش والعياذ بالله. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح يعني إيه؟ تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكرهه لنفسك، تسدي إليه نصيحة في لطف. هل النصيحة فيها أنت كده بتزمه؟ لا، أنت كده بتنصحه. طيب، يبقى إذن إنما المرفوض هو الفضيحة، أن الإنسان يفضح الإنسان، أو ينصحه في ملأ من الناس ويظهر عيوبه أمام الناس، هذا هو المرفوض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نذكر الناس إلا بالخير، إلا بالخير. حتى إن كنا في مجلس وحدثت فيه غيبة، نرد غيبة الغائب. يعني فلان يقول: والله فلان به من العيوب كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ندافع عن هذا الغائب كأنه حاضر وكأنه موجود، ونذكر محاسنه. هنذكر إيه؟ يعني هنكذب؟ لا، مش هنكذب، بس على الأقل هذا الغائب لا شك أن فيه بعض الصفات الطيبة، فيذكر وهو غائب بصفاته الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه أو ذب عن عرض أخيه رد الله تعالى عن وجهه النار يوم القيامة. يبقى ده عبادة لله سبحانه وتعالى، إن احنا لا نذم الناس لا حاضرين ولا نذم الناس حتى ولو كانوا غائبين، وإن حدث ذم لهم ونحن حضور أن نرد هذه الغيبة وأن نذكرهم بما فيهم من محاسن الصفات والأخلاق. هكذا أخلاق المسلم. يقول إن لم تمدحه فلا تذمه. الله، هو المدح مطلوب ولا منهي عنه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول احثوا في وجوه المداحين التراب، والرجل لما مدح رجلا عنده صلى الله عليه وسلم قال يعني لقد قطعت عنق أخيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله، وإحنا نمدح ولا ما نمدحش؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم يقول المدح نفعله إذا أمنا الفتنة، إذا كان الممدوح رجلا فعلا صالحا ولا يغره ذلك المدح ولا يفسده. ممكن واحد تأتي على واحد عاصي وتمدحه بما ليس فيه فيظل على عصيانه ويغتر والعياذ بالله. كم من مفتون بالثناء عليه، هو سيء وأنت تثني عليه فيفتن ويظل في السوء الذي هو فيه، إنما عليك أن تنصحه. طب الصالح نمدحه بما فيه ولا لا نمدح؟ قالوا والله إذا خشينا إنه هو يفتن ويتكبر ويدخله العجب وكذا فلا ما نعملش كده، وإذا أمنا ذلك فلا مانع من المدح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من الصحابة بصفاتهم الطيبة التي كانت فيهم، وبخاصة إذا كان في هذا المدح تشجيع لهذا الممدوح، أن يقال للمحسن أحسنت، وأن يعني ينصح المسيء بأن يترك الإساءة. الإنسان اللي بيعمل خير يقال له أحسنت. والإمام المناوي في فيض القدير وهو يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اللي هو يقول فيه صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان إذا غرس غرسا أو زرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، ويعرفنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل، إلى آخر هذه الأحاديث التي تحثنا على عمارة الأرض والزراعة وتعمير الأرض. الإمام المناوي يقول من باب يعني ذكر من يقول للمحسن أحسنت ومن يمدح المحسن ليزداد إحسانا، يقول إن كسرى خرج يتصيد، راح يصطاد هو ورفاقه وبطانته، فمروا على شيخ كبير يزرع شجرة، رجل كبير في السن جدا ومع ذلك ما زال يعمر في الأرض ويزرع فيها، فقالوا له أو قال له كسرى أيها الشيخ لما تزرع هذه الشجرة ويعني أنت كبير في السن جدا، يعني يقول له مهما عشت لن تستطيع أن تأكل من ثمر هذه الشجرة فهي لا تثمر إلا بعد سنين طويلة. فقال الرجل للملك كسرى أيها الملك زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع ليأكل من بعدنا. فقال له كسرى أحسنت، قال له كلمة بالفارسية كده فيها تشجيع، يقول له أحسنت. فكان من عادة كسرى أنه إذا قال لأحد من الرعية أحسنت كافأوه مكافأة فورية 1000 دينار. الدينار 4.25 جرام من الذهب، فأعطوه 1000 دينار. فالرجل أمسك بال1000 دينار في يده وقال مخاطبا الملك أيها الملك زعمت أن هذه الشجرة لن تثمر إلا بعد سنين طويلة وشجرتي أثمرت يوم زرعها 1000 دينار. فقال له كسرى أحسنت، فأعطوه 1000 ثانية. فأمسك بال2000 وقال أيها الملك هذه الشجرة لا تثمر في العادة في العام إلا مرة واحدة وشجرتي أثمرت يوم زرعها 2 مرات. فقال له كسرى أحسنت، وأعطوه 1000 ثالثة ثم انطلق كسرى وهو يقول لرفاقه: هلم بنا من أمام هذا الرجل، لو وقفنا عنده لنفدت خزائننا. أن يقال للمحسن أحسنت، أن يقال للمعمر في الأرض أحسنت، أن يكافأ وأن يمدح في وجهه ليزداد إحسانا، بشرط ألا يكون المدح فتنة على هذا الإنسان فيغتر أو يعجب بنفسه. لو علمنا منه ذلك خلاص نكف عن المدح، وإنما نشجعه بطريقة أو بأخرى. ولذلك سيدنا يحيى ابن معاذ يقول: إن لم تمدحه فلا تذمه، يعني إن لم تمدح أخاك فلا تذكره بالذم ولا تذكره بالشر. يعني إيه؟ يعني احفظ لسانك، لسانك هذا من آفاته الذم والسب والشتم واللعن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. الإنسان المسلم يعامل الناس على أنهم له إخوة، إخوانه في الله سبحانه وتعالى. الصغير فيهم ابن له، والكبير فيهم أب له، والوسط فيهم أخ له. فأي ذلك أو أي هؤلاء تحب أن تسيء إليهم؟ مين اللي عايز يسيء لأبوه أو لأخوه أو لابنه؟ هكذا هم الناس عندنا. شوف الحكمة اللي نطق بها سيدنا يحيى بن معاذ رضي الله عنه: والله لو اتخذناها منهجا لسعدنا ولا أسعدنا من حولنا. ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال. خلي دايما منهجك مع المؤمنين هكذا ومع أخيك المؤمن، وأولى الناس بذلك زوجتك التي معك في البيت. أولى الناس بذلك أيها المسلمة، أيتها المسلمة، زوجك الذي معك في البيت. أولى الناس بذلك أولادك. أولى الناس بذلك أيها الولد وأيتها البنت أمك وأبوك. يعني خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تذمه، إن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هكذا علمنا سيدنا يحيى ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وكان بعض الصالحين يقول كذلك، يعني حكمة شبيهة بهذه الحكمة، فكان يقول: إن ضعفت عن ثلاثة فعليك بثلاث، إن ضعفت عن ثلاثة فعليك بثلاث: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عن ضرهم، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. الله أكبر. ما هؤلاء الحكماء؟ هؤلاء تربوا على قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا الحكم تتطابق وتتشابه، لنتعلم نحن منها خلاصة تجربة هؤلاء الصالحين. يقول لك: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر. لو ما انتش مجتهد كثيرا في العبادة وضعيف في الفعل الخيرات، على الأقل كف عن الشر، ما تعملش شر ما دمت حتى مقصر في فعل الخير، فما تعملش شر. طيب: وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فلا تضر الناس. ما مش قادر تعمل شيء طيب، ما تضرش الناس. هتقول كلمة طيبة قلها، ما بلاش، مش هتقول يبقى أصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. يعني مش قادر على صيام التطوع، مش صيام الفريضة، صيام الفريضة ما فيش حل، لازم هتصوم هتصوم لأنها فريضة، لكن ما بتكثرش من صيام النافلة، يبقى على الأقل صم عن لحوم الناس، لا تأكل لحوم الناس. هكذا أيها الإخوة، لأننا نتعامل مع المسلم على أنه أخ، المسلم أخ المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهج المسلم في التعامل مع المسلمين الرحمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأشداء على الكفار فين؟ في الجهاد، في دفع العدوان، في رد الظلم، إنما في غير ذلك نحن مأمرون بالحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فرق بين مقام الجهاد ومقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا كذلك العلماء يقولون إن لم تستطع جلب يعني النفع للناس ادفع الضر عنهم، من لم يستطع نفع الصديق فليضر العدو، العدو هو الذي نحتاج إلى ضرره لأنه معتدي علينا، فنحتاج إلى دفع الضر هذا الاعتداء. وهذا ينطبق عليه قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر، يعني ضر الأعداء، إذا لم تنفع الصديق ضر الأعداء، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الله تعالى خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله تعالى مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. نحن أيها السادة مأمورون بفعل الخيرات، مأمورون بإدخال السرور على الناس. ليكن حظ المؤمن منك 3 خصال لتكون من المحسنين: إذا أنت لم تنفعه فلا تضره، وإن أنت لم تمدحه فلا تذمه، وإن أنت لم تفرحه ولم تسره فلا تغمه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الحكمة. ورحم الله تعالى سيدنا يحيى ابن معاذ الرازي وجزاه الله تعالى عنا خيرا على هذه الكلمات الطيبة. إلى لقاء آخر مع درة جديدة من درر الحكم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة.